الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. سيذكر في هذا الباب ما هي مفسدات الصيام وما يبطل الصيام. فالمراد بقوله ما يفسد الصوم أي ما يبطله. والعلماء يعبرون عن مفسدات العبادة إما بهذا التعبير ما يفسد الصوم، أو بالتعبير بالنقض كنواقض الوضوء، أو بالتعبير بالمبطلات كمبطلات الصلاة، وكلها بمعنى واحد، أي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان بطلت وفسدت عبادته. قال: من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى، أو حجم أو احتجم عامدا، ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب. طيب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الباب. قال: من أكل أو شرب، يعني من مفسدات الصيام الأكل والشرب. إذا أكل الإنسان كل ما يسمى أكلا، سواء كان مما يطعم وينتفع به، أو كان مما لا ينتفع به. فالطعام الذي يأكله ينتفع به هذا واضح، لا إشكال فيه، أكل خبزا أو لحما أو رزا أو غير ذلك مما يؤكل، أو أكل خرزة أو حصى أو غير ذلك مما لا ينتفع به، فإنه يسمى أكلا على الصحيح، يسمى أكلا على الصحيح. وهكذا الشرب، إذا شرب ماء أو مرقا أو لبنا أو غير ذلك مما يشرب فإنه يفسد بذلك صومه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالله عز وجل أباح الأكل والشرب في ليالي رمضان، ثم أمر بالإمساك من طلوع الفجر إلى دخول الليل، وذلك بغروب الشمس. إذن إذا حصل الأكل أو الشرب في أثناء وقت الصيام ما بين طلوع الفجر إلى قبل غروب الشمس فإنه بذلك يفسد صومه. وإفساد الصوم بالأكل والشرب هذا بالإجماع، هذا بإجماع العلماء. فالمفسدات التي أجمع عليها العلماء كالأكل والشرب والجماع، هذه من أعظم مفسدات الصيام لإجماع العلماء عليها. قال: أو استعطى. معنى استعط يعني أدخل شيء عن طريق الأنف، أدخل شيء عن طريق الأنف. فلو أدخل دواء أو نحوه عن طريق الأنف حتى وصل إلى جوفه فإنه بذلك يفطر. والدليل حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، يعني فاحذر من المبالغة في الاستنشاق. والعلة خشية أن يصل شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، فدل هذا الحديث على أن الأنف منفذ للطعام، فما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه يحصل بذلك الفطر. قال: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. إذا أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، يعني سواء كان من موضع الدبر كالحقن التي تستعمل عن طريق الدبر ومثلها التحاميل التي تستخدم، أو أدخل دواء من أي موضع من جسده من يده أو نحو ذلك ووصل إلى الجوف، فإنه بذلك يحصل الفطر. هذا قول. وقول آخر وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يحصل الفطر بذلك، فليس المقصود هو مجرد وصول الشيء إلى الجوف، ليس المقصود هو مجرد وصول الشيء إلى الجوف، كما أن المقصود هو وصول ما يتغذى به الإنسان ويقوم مقام الأكل والشرب، ما يقوم مقام الأكل والشرب، فهذا الذي يحصل به الفطر. أما مجرد وصول الشيء إلى الجوف ولا وليس فيه معنى الأكل والشرب فهذا لا يحصل به الفطر على الصحيح، وهذا القول هو الصحيح. فما يستخدمه الإنسان من إبر مثلا غير مغذية، وإنما لمعالجة مرض كإبر الحمى ونحوها، فهذه لا يحصل بها الفطر لأنها ليست في معنى الأكل والشرب. لكن لو ضرب إبرة مغذية فهذه فيها معنى ماذا؟ الأكل والشرب، فيحصل بها الفطر. قال: أو استقاء. استقاء بمعنى أخرج ما في بطنه وما في جوفه، القي إخراج، الاستقاء إخراج ما في البطن، إخراج ما في البطن. وقوله أو استقى أراد إذا كان ذلك من فعله، إذا كان ذلك من فعله، يعني أن الصائم يتعمد إخراج ما في جوفه. وإخراج ما في الجوف وحصول القي يحصل بأمور، منها بالنظر، النظر إلى الشيء الذي يكرهه فيحصل له تغير في المعدة حتى يخرج ما في بطنه، أو عن طريق الشم أن يشم رائحة كريهة فيحصل له القي، أو كذلك أيضا عن طريق وضع الأصبع في الفم ووضعه على اللسان وإخراج، يعني في الحلق، إدخال الأصبع إلى الحلق حتى يخرج ما في بطنه. فالمهم بأي طريقة حصل التعمد لإخراج ما في بطنه فإنه بذلك يفطر. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من ذرعه يعني غلبه القي وخرج بغير إرادته وبغير قصده فهذا لا شيء عليه، صومه صحيح، صومه صحيح، يعني إنسان صائم وما درى إلا وقد تغيرت بطنه وحاشت وأخرج ما في بطنه من غير أن تسبب لذلك، هذا صومه صحيح، هذا صومه صحيح. لكن يحرص على أن لا يرجع شيء أو يبتلع شيء مما خرج، فهذا صومه صحيح. لكن إذا أراد أن يفطر، لو أنه حصل منه ذلك وشعر بالتعب فأراد أن يفطر، فله أن يفطر ويكون في حكم المريض، يكون في حكم المريض، ثم يقضي هذا اليوم الذي أفطره. وأما إذا تعمد القي، تعمد أن يستقي ويخرج ما في بطنه، فهذا يحصل له بذلك الفطر، يكون بذلك مفطرا. وما حكم تعمد القي؟ إن كان لسبب ولعذر وضرورة، يعني يحصل له أذى وتتغير بطنه ويشعر بالتعب والمشقة فأراد أن يخرج ما في بطنه حتى يرتاح، فهذا يجوز له أن يستقي، يجوز له أن يستقي وأن يخرج ما في بطنه. وأما إن كان لغير عذر هكذا فقط من غير أي سبب فهذا يحرم، يحرم عليه ذلك لأنه بذلك يفسد صومه. وهذا القول قول جمهور العلماء أن من استقى وتعمد القي فإنه يفطر بذلك، ومن غلبه القي فلا شيء عليه. قال: أو استمنى. الاستمناء هو إخراج المني، إخراج المني بأي طريقة، سواء كان بالدلك أو باليد أو بنحو ذلك من هذه الأحوال. والاستمناء أولا محرم، الاستمناء محرم لقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله جل وعلا أباح للإنسان أن يقضي شهوته بما يسر له من الأسباب المباحة، كإتيانه لأهله وزوجته، أو لملك اليمين إن كان عنده إماء، فكذلك يحل له منهن ما يحل لزوج من زوجته ما يحل له من زوجته. فإذا تعدى هذين الأمرين وأراد قضاء شهوته بغيرهما فهو معتدي، فهو بذلك معتدي، فأولئك هم العادون. إذن فالاستمناء مما يدخل في هذه الآية ويكون فعله من الاعتداء. لكن إذا فعله الصائم، إذا فعله الصائم فما حكم صومه؟ حكم صومه أنه باطل، حكم صومه أنه باطل ويفسد بذلك. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا إذا أخرج شهوته وأخرج المني لم يدع شهوته، لم يدع شهوته. والدليل أن الشهوة تكون بإنزال المني، قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أليس كان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى خروج المني من الإنسان شهوة. إذن فالذي يستمني ويخرج المني بهذه الطريقة لم يدع شهوته، وبذلك يكون بذلك قد أفطر. لكن إن حصل الاستمناء من غير إنزال، يعني استمنى ثم ترك ولم ينزل شيء، فصومه صحيح، فصومه صحيح. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.